السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في شرح كتاب الروض المربعي، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكان حديثنا في الدروس السابقة عن قبض المبيع، عن حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، وبما يحصل القبض، وإذا تلف المبيع قبل أن يقبض فعلى من يتلف. وذكرنا في الدروس السابقة أن المبيعات تنقسم إلى قسمين، اصطلح الفقهاء رحمهم الله تعالى على تسمية هذين القسمين بأنه القسم الأول ما يحتاج إلى حق توفية، والقسم الثاني ما لا يحتاج إلى حق توفية. فما يحتاج إلى حق توفية سبعة أشياء من الأشياء المبيعة، وهو ما بيع بكيل أو وزن أو وزن أو عد أو ذرع، هذه أربعة: المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات. وهناك مما يحتاج إلى حق توفية ما بيع بصفة على الوصف، يعني باعه على الوصف لم يره المشتري ولكنه وصفه له وصفة، فهذا أيضا مما يحتاج إلى القبض، مما يحتاج إلى أن يقبض البائع المشتري هذا الشيء المبيع على الصفة التي وصفه لها. والأمر السادس هو ما بيع برؤية متقدمة، ومعنى الرؤية المتقدمة أن يكون المشتري قد رأى السلعة سابقا ثم اشتراها الآن من غير أن يرها ومن غير أن تحضر السلعة، فيقول له اشتريت منك الدابة الفلانية أو الفرس الفلاني أو نحو ذلك الذي رأيته قبل أسبوع أو خمسة أيام أو ستة أيام، هذا أيضا مما يحتاج إلى أن يقبضه البائع، يقبض المشتري هذا الشيء المرئي سابقا، لأنه قد تختلف الرؤية، قد يكون مثلا الفرس مثلا الذي رآه قبل خمسة أيام ربما يكون هزل، ربما يكون مرض، ربما يكون انكسر، ربما يكون تغيرت صفاته، فهذا أيضا مما يحتاج إلى أن يقبض البائع المشتري هذا الشيء المباع على الصفة التي رآها من قبل. والأمر السابع الذي يحتاج أيضا إلى إقباض الثمرة على رؤوس النخل، فإذا باع شخص على شخص ثمرة وهي في رأس النخل فإن قبضها يكون شيئا فشيئا، فهذا يقول العلماء أنه أيضا مما يحتاج إلى الإقباض إلى حق توفية، فالمشتري قد يأخذ هذه الثمرة شيئا فشيئا وقبل أن يستكملها قد تتلف ونحو ذلك. فهذا هذه الأشياء لا بد فيها من القبض من التوفية, لا بد فيها من التوفية, ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيها ببيع أو شراء أو هبة حتى يقبضها حتى يقبضها. هذه الأشياء السبعة التي يسميها العلماء ما يحتاج إلى حق توفية. والإقباض سيأتي إن شاء الله بعد قليل كيف يكون القبض في هذه الأشياء. القسم الثاني ما لا يحتاج إلى حق توفية, وهو جميع المبيعات, أي مبيع ليس مكيلا ولا معدودا ولا موزونا ولا مذروعا ولم يكن بصفة أو رؤية متقدمة ولم يكن ثمرة على رؤوس النخل, فإنه هذا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه قبل قبضه. وذكر العلماء كما قلنا في كيفية القبض, وتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عما إذا تلف المبيع قبل القبض أو بعد القبض أو بعد التمكن من القبض ونحو ذلك. ففي هذا الدرس نشرع إن شاء الله في أحكام القسم الثاني من أقسام البيعات. القسم الثاني يقول المؤلف: وما عدا, أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه, لقول ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس, فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترق وبينهما شيء. إذن هذا هو الحكم, حكم القسم الثاني من الأشياء المبيعة, وهي ما عدا كما قلنا ما عدا يعني جميع البيعات ما عدا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو برؤية متقدمة أو صفة أو الثمرة على رؤوس النخل, هذه تحتاج إلى حق توفية ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيها قبل بيعها. فمثلا واحد اشترى كيس من الرز أو كيس من القمح, اشتراه كل صاع بريال, اشتراه كل صاع بريال, هذا من المكيلات, هذا من المكيلات, ونقول إنه يحتاج إلى حق توفية, يعني لا بد أن يكيل البائع للمشتري هذا الكيس من الرز ويسلمه إياه. لكن لو اشترى الكيس كيلا ثم قام وباعه قلنا ما يجوز, ما يجوز لك أنك تبيعه قبل أن تستوفيه, لا يجوز أن تبيعه قبل أن تستوفيه أو تقبضه, وقبضه يكون بكيله, يكيل صاع صاعين ثلاثة مثلا, باع عليه هذا الكيس كل صاع بريال فاشتراه يكيله له ثم يسلمه إياه, ثم في هذه الحالة إذا استلمه المشتري جاز له أن يتصرف فيه, جاز له أن يبيعه, جاز له أن يهبه, جاز له أن يرهنه, جاز له أن يجعله مهرا في النكاح أو نحو ذلك. المهم أنه يجوز له أن يتصرف فيه بعوض مالي, بعوض مالي. قال رحمه الله تعالى لقول ابن عمر, يعني يستدلون بحديث ابن عمر, لماذا يعني هذا المكيل والموزون والمعدود والمذروع لا يجوز أن نتصرف فيه قبل كيله, بينما غيره من الأشياء المبيعة يجوز التصرف فيها قبل قبضها يجوز التصرف فيها قبل قبضها. قال ابن عمر رضي الله عنه: إننا كنا نبيع الإبل بالبقيع, وفي رواية بالنقيع, يبيعون الإبل بالدراهم ثم يعتاضون عن هذه الدراهم دنانير, معناه هذا أنهم يبيعون الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم, أو نبيعها بالدنانير ونعتاض عنها دراهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا بأس, يعني ما فيه إشكال في هذا البيع,
ما لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها اللي هي الدراهم والدنانير، لأن الدراهم والدنانير لا يجوز فيها التفاضل، لا يجوز فيها أن تبيع، يعني يجوز فيها التفاضل درهم بدينار يجوز فيها التفاضل، لكن لا بد من القبض، لا بد من القبض. فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرق وبينهما شيء، يعني لا بد أنه ما يتفرق البائع والمشتري وقد بقي شيء، حتى لا يكون هنا فيه ربا نسيئة، حتى لا يكون فيه ربا نسيئة. أما التفاضل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم. فمثلا تريد أن تشتري مثلا دولار بريال، تشتري مثلا دولار بريال بأربع ريالات، بخمس ريالات، بأربع ريالات، بثلاث ريالات، بست ريالات، هذا يجوز. وكذلك يجوز أنك مارك مثلا أو يورو أو نحو ذلك، أو جنيه استرليني أو غيره من العملات، يجوز أن تشتري بعضها ببعض، لكن بشرط وإيش؟ حتى لو كانت يعني القيمة متفاوتة، لكن بشرط ألا تفترق وبينكما شيء، بمعنى أنك تقبضه الريالات ويقبضك الدولارات، يقبضك الدولارات، لكن مثلا يعطيك 200 دولار يقول بكرة أعطيك 200 الثانية، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، وهذا ربا نسيئة، هذا من الربا، يعني التأجيل. إنه من شرط بيع العملة بالعملة من شرطه القبض، إنه ها وها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذ وأعطني، أعطني الدولارات وخذ الريالات، أعطني الجنيهات وخذ الريالات، وهكذا لا نفترق وبيننا ريال واحد. يعني ما يجوز أنك مثلا تشتري دولار 100 دولار ب400 ريال ثم تقول له أنا ما معي الآن إلا 200 ريال، خذها وبكرة أجيب لك 200، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. وكذلك هو البائع يقول أنا أبيع عليك 400 دولار، 100 دولار ب400 ريال، أعطيك الآن 100 دولار وأنت تعطيني 400 وبكرة أو بعد بكرة تأتي وأعطيك البقية، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. لا، من شرطه التقابض في مجلس العقد، لا بد أن تقابض. لكن التفاوت تبيع مثلا 100 دولار ب400 ريال، هذا اختلف الصنف، اختلف الصنف. فإذا اختلفت العملات تبيع وتشتري. الآن كثير من الصرافين يبيعون لكن قد يعني قد لا ينقدون الثمن، هذا نقول لهم ربا. لكن إذا نقده الثمن، أتى الرجل إلى الصراف وقال له أريد مثلا جنيهات استرلينية ولا أريد دولارات، فيقول له 100 ريال، 100 دولار، 100 دولار مثلا 375 ريال، خلاص يعد له 375 ريال ويعطيها إياه، وهذا يعطيه 100 دولار. لكن لا يجوز أنه يؤجل، ما يجوز هنا أنه يؤجل يقول بكرة أو بعد شهر أو بعد 20 يوم أعطيك بقية الريالات، أو البائع يقول أعطيك بقية الدولارات، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون كنا نبيع الإبل، الجمال، البعارين، يبيعونها بالبقيع، وفي رواية بالنقيع، في مكان يعني في مكان، ثم نبيعها بالدراهم، فيكون مثلا المشتري ما معه إلا دنانير، ما معه دراهم، باع عليه ب1000 درهم لكن ما مع هذا الدراهم، يقول معي دنانير، يقول أعطني الدنانير بدل الدراهم، فيحسبونها ثم يشتري، يعني يتقاصون فيما بينهم، يأخذ هذا الدنانير ويعطيه بدل الدراهم، يعطيه بدل الدراهم. أو نبيعها بالدنانير ثم يقول المشتري ربما أنا ليس معي دينار لكن معي درهم، فشوف كم تقابل الدراهم، الدينارات هذه اللي بعت علي بها، الدنانير التي بعت علي بها، ثم يقبضه دراهم. فهذه اختلف الصنف، يجوز أن يكون بسعر زائد، لكن ما يجوز كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يفترق وبينهما شيء، يعني لا بد أنه يسلم هذا الدنانير وهذا الدراهم كاملة، ما يجوز التأخير في ذلك. هذا الذي استدل به العلماء على أن غير المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات إنه يجوز فيها البيع قبل القبض، لأن هذا حينما اعتاض عن الدراهم دنانيرا كقول ابن عمر رضي الله عنه انه حينما يعتاض بدل الدراهم دنانير وبدل الدنانير دراهم، هنا هذه ليست من المكيلات ولا من الموزونات ولا من المعدودات ولا من، يعني ليس لا تحتاج الى حق توفية، هي في الذمة، هي ثبتت في الذمة. فلذلك يستدل العلماء على جواز بيع المبيع الذي لا يحتاج إلى حق توفية، يجوز بيعه قبل قبضه، فهو لم يقبض لأنها مستقرة في الذمة، هذا مستقر في ذمته 100 دينار فباع عليه 200 درهم وهكذا. قال إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. هو عد علينا الآن، عد علينا في الأول المكيل والموزون والمعدود والمذروع، ثم أضاف الاثنان اللي هو الخامس، المبيع بصفة أو المبيع برؤية متقدمة، صار ستة. ويمكن أن نضيف ما أضافه الفقهاء في غير هذا الموضع، وهو بيع الثمار على رؤوس النخل، أيضا هذا مما يحتاج إلى حق توفية. فإذا حفظنا السبعة التي تحتاج إلى حق توفية، وقلنا أنها لا يجوز التصرف فيها قبل القبض، بقي عندنا القسم الثاني أمر سهل. هذا سهل ليش؟ لأن هذه معدودة 7 أشياء، والبقية في كل المبيعات كلها يجوز أن تتصرف فيها قبل أن تقبضها. هذا قول لبعض العلماء، وهو ما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يقول كل المبيعات لا يجوز أن تتصرف فيها قبل القبض. إذا اشتريت شيء ما تبيعه قبل أن تقبضه، يعني مثلا اشتريت سيارة وإلى الآن ما قبضك إياها، وجاء شخص وقال أنا أريد أن أشتري منك السيارة التي اشتريتها، ما يجوز أنك تبيعها عليه إلا إذا أقبضك إياها البائع. وسيأتي كيف يقبضك السيارة، سيأتي إن شاء الله بعد قليل كيف يقبضك السيارة. ما يجوز أن تبيع هذه السيارة حتى تقبضها. نسبق الحكم، نقول إذا استلمت المفاتيح، سلمك مفاتيح السيارة، جاز لك أن تبيعها. وبعض العلماء يقول بعد ما يجوز أن تبيعها بتسلم، لا بد أن تحركها من مكانها، لقول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، لا بد أن تحركها، تشغل وتمشيها وتغير مكانها ثم يجوز لك بيعها. لكن أن تبيعها قبل أن يسلمك المفاتيح ويخلي بينك وبينها، ما هو فقط تسليم المفاتيح، أيضا يخلي بينك وبينها، قد يسلمك المفاتيح لكنه مغلق عليها في المستودع إلى الآن ما سلمك، وقد يتأخر التسليم وقد يصير فيه مشكلة، فلا بد أنه يعطيك المفاتيح ويمكنك من استلامها، يمكنك يقولك هذه السيارة وهذه مفاتيحها تفضل، خلاص هنا يجوز لك أن تبيع. هذا على قول بعض العلماء لا يجوز أن تبيعها قبل أن تقبضها. وعلى ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز بمجرد أن تقول اشتريت السيارة حتى لو ما استلمت المفاتيح، وهذا قال بعته عليك، أو يعني قال بعته عليك هذه السيارة وأنت قلت قبلت هذا وليس ثمة خيار بينكم، فإنه يجوز أن يأتي واحد ويشتري منك هذه السيارة قبل أن تستلم المفاتيح. هذا الأمر الذي القول الأول الذي مشى عليه المؤلف الذي نقرأ من كتابه في هذا الدرس. أما القول الثاني فيقول لا يجوز في جميع البيوع، كل البيوع، لقول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه. أي شيء تشتريه ما يجوز لك أنك تبيعه حتى تقبضه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه أي ضمان المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. طبعا عندنا تلف المبيع إذا كان يحتاج إلى حق توفية، يحتاج إلى إقباض بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، هذا إذا تلف قبل القبض تلف على البائع والمشتري ما له دعوة فيه. أما النوع الثاني يقول المؤلف وإن تلف ما عدا المبيع بكلمة لا 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 بقية البيعات يعني بقية المبيعات تلفت قال بعت وهذا قال اشتريت هذه السيارة مثلا قال بعت عليك هذه السيارة 10,000 وهذا قال اشتريت هذا لا يحتاج إلى حق توفية ولا يحتاج أنك يعني شرط أنك تتصرف فيه إلا بالقبض هذه السيارة متى ما اشتريتها حتى لو لم تقبضها دخلت ملكك دخلت ملكك فإذا تلفت فتلفها عليك لأنها لا تحتاج لا يحتاج التصرف فيها إلى تسليم إلى تسليم هو باعك وانتهى الموضوع قال فمن ضمان المشتري لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان إيش معنى الخراج بالضمان هذه قاعدة هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ولكنه أخذه الفقهاء رحمه الله تعالى كقاعدة فقهية فيقولون في مثل هذه الأشياء الخراج بالضمان يريدون هذا الحديث هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الغرم بالغنم طالما أنك دخل أنه دخل في ضمانك وأنه يجوز لك أن تربح فيه فإنك تتحمل ما دام أنه يعني غنمه ربحه يجوز أنك تربح فيه فكذلك يتلف عليك فالخراج يعني الخراج اللي هو التلف يعني قيمة التلف بالضمان يعني مقابل أنه دخل في ضمانك وأنه يتلف عليك فأنت المشتري نقول تلفت عليك فبمجرد مثلا يقول بعت عليك هذه السيارة وأنت تقول قبلت ولا خيار بينكم ثم تلفت هذه السيارة تلفت هذه السيارة البائع يقول أنا مالي دعوة المشتري يقول أنا مالي دعوة أنا دوبي اشتريت الآن اشتريت فمالي فيها شيء ولا الآن إلى الآن ما استلمتها ولا شيء نقول لا أنت عليك ضمانها فهي تتلف عليك لأنها دخلت في ضمانك فعليك الغنم وعلي ولك الغرم لو بعتها بربح ما قلت شيء ما قلت شيء لو بعتها بربح لكن الآن حينما تلفت تقول لا نقول لا لك الغنم وعليك الغرم كما أنك تربح فيها ونقول لك ولك الربح فكذلك إذا تلفت فعليك ضمانها عليك ضمانها الخراج بالضمان قال وقال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه ما دام أنه دخل في ضمانه وهو ملكه الآن فضمانه عليه إذا تلف تلف على حساب المشتري قال وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب يعني لو اشتريت سيارة وقلت قال بعتك هذه السيارة وقلت اشتريت ها ثم فقلنا خلاص تم البيع وصح ولا خيار وانتهى خيار المجلس ليس لأحدهم خيار شرط خلاص دخلت الآن في ملك المشتري ودخلت في ضمانه لكن لو أن البائع منعه من القبض لو أن البائع منعه من القبض ففي هذه الحالة ماذا نقول نقول الضمان على البائع ليش قبل قليل نقول الضمان على المشتري لأن دخلت في ضمان طبعا الضمان على المشتري لأنه خلاص اشترى وملك ويعني السيارة أمامه ما في إشكال لكن لو أن المشتري أغلق عليها باب المستودع فجاء حريق وأحرقها أو جاء مطر فأغرقها أو جاء إنسان فأتلفها هذه نقول لي أنت يا بائع الآن أنت يعني وترافعوا المشتري يقول أنا تلفت السيارة وأنا ما استلمتها ولا أقبضني إياها بل إنه منعها أغلق عليها باب المستودع ورفض يعطيني إياها ماذا يتحول البائع البائع يتحول إلى غاصب في هذه الحالة والغاصب عليه الضمان الغاصب عليه الضمان ضمان غصب فنقول للبائع أنت الذي تتحمل الضمان لماذا؟ لأنك ما سلمته ولا مكنتها أنت متعدي أنت ظالم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق فأنت ظالم في هذه الحال فلا بد أن تغرم له هذه ضمان غصب قال المؤلف رحمه الله تعالى ما لم يمنعه بائع من قبض فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب ضمنه ضمان غصب يعني بقيمته إن كان قيميا أو بمثله إن كان مثليا أو إن كان مثليا، فهذا يضمنه ضمان غصب لا يضمنه بالثمن. ما يضمنه بالثمن، اشتراه بعشرة آلاف يقول أنا خلاص أعطيك عشرة آلاف، لا، نقول أنت الآن ضمانك ضمان غصب، وضمان الغصب يضمن بالقيمة. نقول يا أهل الخبرة كم يساوي قيمة هذا الشيء؟ ربما مشتري بعشرة ويساوي خمسة عشر الآن، فنقول عليك يا غاصب 15,000 ريال. أو إذا كان من المثليات التي موجودة في السوق وموجود في مثله في السوق فيسلمه مثله وخلاص انتهينا. ها؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان البائع. لماذا هذه الأشياء الثلاثة؟ هي مثل المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، هذه أيضا تحتاج إلى حق توفيها. نحن قلنا سبع، فالمؤلف الآن عد لنا على المكيل والموزون والمعدود والمذروع، عد لنا أيضا ثلاث أشياء. قال والمبيع والثمر على الشجر هذا واحد، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان البائع. لماذا؟ لأنه ما وفاه إياه، فيعني المشتري يحتاج إلى أن البائع يعطيه الثمرة كلها كاملة، يعني ولو كانت شيئا فشيئا حتى تنتهي. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الثمر على الشجر، قال: أرأيت إن أصابته جائحة، يعني فتلف الثمر اللي في النخل، أرأيت إن أصابته، فمن ضمان البائع، رأيت أن أصابته جائحة، بما تأكل مال أخيك؟ أنت إلى الآن ما قبضته إياه، وسيقبضه تمرة تمرة، سيقبضه شيئا فشيئا، كل يوم يجني منه شيئا، فغدا يجني حتى ينتهي. فإذا انتهى وجناه فقد قبضه. ولذلك لو وضعه في إناء أو حوض أو نحو ذلك قلنا خلاص الآن دخل في ضمانك، حينما نزلته من النخلة خلاص دخل الآن في ضمانك، في ضمان المشتري. فإذا تلف، جاء سيل فأغرقه، أو جاءت نار فأحرقته، أو نحو جاء لصوص فسرقوه، هنا يكون المشتري قد استلم كامل، قبض الثمرة كاملة. وكذلك المبيع برؤية متقدمة، هذا أيضا يحتاج إلى حق توفية، يحتاج إلى إقباض. كيف؟ يعني الآن واشترى واحد مثلا فرس، رآه قبل خمسة أيام، ف يعني قال بعته عليك هذا كالفرس اللي رأيته قبل، هذا يحتاج إلى أن البائع يأتي بالفرس ويقبضه المشتري علشان يشوفه هل هو باق على الرؤية التي رآها أو متغير، فهذا يحتاج إلى حق توفية. ولا يوفيه أولا إذا أتى به ورآه واستلمه، خلاص نقول هذا وفاك حقك. فلو مات الفرس قبل أن يحضره البائع للمشتري نقول تلف عليك، تلف عليك أيها البائع، لأنه هذا مما يحتاج إلى الإقباض، هذا مما يحتاج. لأنه لماذا؟ لأنه مبيع برؤية متقدمة، والرؤية قد تتغير، رأيته قبل أسبوع، رأيته قبل عشرة أيام وتغير، هزل، جاءه مرض، انكسر، كذا كذا، الله أعلم. فلا بد أن يعطيني إياه مثل ما رأيته ثم أستلمه. فهذه الأشياء ذكر المؤلف أيضا أنها تحتاج، أو بصفة، باعه مثلا سيارة وصفها كذا وكذا 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 وكذا، هذه السيارة التي بيعت على الصفة أيضا تحتاج إلى حق توفية، لا بد أن يقبضه البائع، يقبضه هذه السيارة بهذه الصفات. لو تخلف منها صفة، من حق المشتري أنه يقول ما تصلح، أنت بعت علي بالصفات الفلانية ولم تتحقق هذه الصفات. فإذا ما زال على ملك البائع وفي ضمانه، لو تلف هذا المبيع بالصفة أيضا تلف على ملك البائع. لكن لو المبيع بالصفة أحضره البائع والصفات متوفرة، الصفات متوفرة، فاستلمه المشتري، وبمجرد ما استلمه وهو في يده مات الفرس أو تلفت السيارة، فنقول خلاص دخل بضمانك بمجرد ما سلمك إياه، ما سلمك إياه. قال: ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. هذا لم يأتي هذه الميراث أو الوصية أو الغنيمة لم تأتي بالمعاوضة المالية، يعني أنت ما اشتريت ما دفعت شيء، لكنها دخلت في ملكك بمجرد تعيينها. فمثلا واحد وارث ميراث فقالوا هذا نصيبك، خلاص تدخل في ملكك بمجرد ما تعين ولا تحتاج إلى قبض، لا تحتاج إلى قبض بوصية أو بإرث أو بغنيمة من الغنائم عين قال هذا نصيبك هذا سهمك، هذا لا يحتاج إلى أننا نقبضه إياه، خلاص بمجرد التعيين دخل في ملكه. وإذا دخل في ملكه جينا نشوف عدد التلف نقول إنه يتلف عليك بمجرد ما يتعين ويقال هذا ميراثك، قبضته أو لم تقبضه، إذا تلف فهو يتلف عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل. يعني المؤلف رحمه الله تعالى الآن يشرح لنا كيف يحصل القبض. يعني قد يتساءل إنسان يقول كيف أنت تقول قبض قبض قبض، كيف يحصل القبض؟ نقول بالنسبة للمكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات هذه لا أشكال في أنها تكال، الكيل المكيل بالكيل، والموزون يضعه في كفة الميزان ويعطيك إياه، يقولك هذا 1000 كيلو وهذا 2000 كيلو وهذا 1000 صاع وهذا 2000 صاع، خلاص هذا قد أقبضك إياه بكيله. المكيل يحصل بكيله، والموزون يحصل بوزنه، والمعدود يحصل بعده، والمذروع يحصل بذرعه. اشتريت مثلا لفة من القماش كل متر ب10 ريالات، خلاص بمجرد ما يمتر 1 2 3 4 5 10 متر ويقول تفضل، خلاص هذا حصل فيه القبض. الآن إذا ذرعه لك حصل فيه القبض، وإذا عده لك حصل فيه الذي يباع بالعد حصل القبض، وإذا كاله لك حصل القبض أيضا، وإذا وزنه لك حصل الوزن. قال يحصل قبض ما بيع بكيل بالكيل، أو ما بيع بوزن بالوزن، أو ما بيع بعد بالعد، أو ما بيع بالذرع فكذلك بالذرع يحصل. إذا باعك ذرعا فيحصل، يعني تقول كيف أقبضه؟ نقول خلاص إلى ذرعه لك هذا وسلمك إياه ولم يمنعك منه، قال هذا الثوب ذرعت لك 20 متر بعت عليك 20 متر وهذا ذرعها، خلاص انتقلت البضاعة إلى ملكك وجاز لك أن تبيعها وجاز لك أن تهبها وجاز لك أن تتصرف بها بعوض مالي أو بغير عوض مالي. وإن تلفت تلفت على حسابك، لكن قبل أن يذرعها أفرض أنك اشتريت طول من القماش أو طاقة من القماش وإلى الآن ما ذرعها لك، فجاءت نار وأحرقتها وأنتم موجودين، نقول على من تتلف هذه؟ على من تتلف؟ أحد يعرف؟ تتلف في ملك البائع لأنه ما سلمها إلى الآن، لكن لو عدها أو ذرعها أو كالها ووزنها وقال هذه تفضل استلم، تتلف على من ملك من؟ على ملك المشتري، تتلف على ملك المشتري. قال لحديث عثمان يرفعه: إذا بعت فكل، يعني إذا بعت شيئا مكيلا فكل، يعني كله له، وإذا بتأت فاكتل، يعني البائع يكيل والمشتري يكتل، فلا بد من طلب الكيل والبائع يكيل لك حتى تكون قد استلمت. قال رحمه الله تعالى: وشرطه حضور مستحق أو نائبه. أو نائبه، المستحق اللي هو المشتري أو من ينوب عنه بوكالة، وكله قال اذهب واستلم، يعني الآن أنا اشتريت رز أو اشتريت قمح كيلا، اشتريت 2000 صاع، اشتريت 3000 صاع أو ما يوزن من الموزونات. طبعا هم يقولون أن القمح مكيل والشيء الآخر قد يكون بضاعة تكون موزونة، ما بيع بكيل كيف يكال وما بيع بعرف الناس، يعني بعرف الناس الذي تعرفوا على أنه بكيل فهو مكيل، وإذا تعرفوا على أنه موزون فهو موزون، وإذا تعرفوا أنه معدود فهو معدود، بهذا الشكل. وبعض العلماء قالوا إن الحبوب والقمح وكذا هذه لا تباع إلا كيلة أصلا، ولا تباع وزنا، ولا تباع وزنا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنك إذا اشتريت مكيلا فقبضه يكون بكيله ثم استلامه، ولا بد أن تحضر أنت الكيل، لا بد أن تحضر الكيل أو يحضر وكيلك، يعني ما يكيل لك وأنت غايب ويقول تفضل هذه أنا كلتها وهذه 10 كيلو، لا لا بد أن تحضر الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع. قال وشرطه حضور مستحق أو نائبه. قال ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، يصح أن يستنيب من عليه الحق للمستحق، يعني يجوز أني أشتري قمح مثلا كيلا ويوكلني البائع يقول كله كل أو أوزن وخذه استلم لنفسك، أنت تكيل لنفسك وتزن لنفسك، هذا يجوز، هذا يجوز. هناك قلنا لا بد إذا كان البائع هو الذي سيكيل لا بد أن يحضر المشتري أو نائبه، لكن يجوز إن البائع ينيب المشتري في الكيل والاستلام، يقول كل من هذا من هذا القمح خذ 10 أصوع، أنا بعت عليك 10 أصع كلها واستلمها، يجوز هذا لأنه الحق للمشتري، الحق للمشتري هو المستلم، أما هذاك مقبض ما يصير أنه يقول أنا أقبضت والقابض غير موجود أو المستحق غير موجود. لكن إذا وكل المستحق وقال له هذا الرز أمامك، هذا القمح أمامك، اشتريت مني 100 صاع كلها أنت واستلمها خلاص، فهذا هو صاحب الحق، لا يعدوه، يكيل لنفسه ويستلم عن نفسه فيدخل في ضمانه بمجرد كيله. قال ومؤونة كيال ووزان وعداد ونحوه على باذل، يعني على الذي يعني يعطي، الذي يعطي، فالبائع عليه أجرة الكيل والوزن والعد والذرع لأنها واجبة عليه، ما كيف الآن يوفيني وكيف يعطيني إذا لم يكن يريد، أنا أقول سلمني وش يقول لي، سيقول هل سيقول إذا قلت أقبضني كل هذا، يقول هذا الكيل له أجرة، له أجرة لا بد أن تدفع الأجرة، لا، هي المؤونة التي هي الأجرة، أجرة الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع على البائع، على البائع، إلا إذا اشترط في العقد قال له أبيعك هذا القمح كل صاع بريال لكن ترى نضيف عليها أجرة الكيال، فيتكون بدل الريال بريال وربع، ربع ريال للكيال والريال ذا، وقال قبلت معناته هذه صارت دخلت في القيمة الآن، فيجوز. لكن لو أنهم اشترى بدون شرط وبدون شيء واختصموا صارت أجرة الكيال 100 ريال، فالبائع يقول أنا لا أدفع والمشتري يقول أنا ما أدفع، في هذه الحالة إذا اختصموا قلنا ما دام ما بينكما شرط على أن الأجرة على المشتري فهي عليك أنت، عليك أنت يا بائع. نعم، لأن لماذا عليه؟ لأنه هو الذي يلزمه الإقباض ولا يحصل القبض إلا بهذا، يعني لو ما يأجر عليها واحد يكيلها معناته ما سلمها، ما سلمها، فلا بد أنه يتحمل الأجرة للكيال حتى يستطيع إقباضها للمشتري. قال ويحصل القبض في صبرة، يعني هذه المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات قلنا أنه يكيلها، يكيلها كيلا وخلاص، لكن هناك شيء مما يكال ويوزن ويعد ويذرع يباع ليس كيلا ولا وزنا ولا عدا ولا ذرع، يبيعه سذا هكذا جزافا، يبيعه جزافا، جاء إلى كومة قمح وقال أبيعها عليك 1000 ريال، ما قال كل صاع بريال، لا، يقول أبيع عليك هذه الكومة أو هذه الكيس من 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 الرز أو من الشعير أو من الذرة أو من القمح أبيعه عليك 200 ريال، هذا خلاص باعوه بالكيس، ما باعوه إياه بالصاع والعد، فهذا يقول إنه ما بيع. قال ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله، يعني باع عليك هذا القمح كومة من القمح باع عليك 1000 ريال، كيف تقبضها؟ لو كانت مكيلة نقول كل، لو كان شيء موزون نقول أوزن، لو شيء معدود نقول عد، لو شيء مذروع نقول اذرع. لكن هذه كومة من القمح، مثل جاء قلاب وكبها السيارة، قلاب وكب هذه الكومة وقال أبيع عليك هذه، لم يبيعها عليه كيلا، يقول بما يحصل القبض؟ يحصل القبض بنقلها، يقول من مكانها الذي ينقل لا بد أن تنقله، بخلاف ما لم يعني ما لم نستطع نقله. لو بعتك دار بيت، هذا تستطيع نقله؟ ما استطيع نقله، هذا له قبض آخر، هذا له قبض آخر. لكن ما ينقل نقول الآن قبضه بنقله من مكانه. وبعض العلماء يقول القبض عرفي وليس له حد، فما تعارف الناس عليها أنه قبض فهو قبض. فمثلا اشتريت منك هذه الكومة من القمح وقال استلم، قلت خلاص خليها، استلمت خلاص، هذا حصل القبض. لكن بعض العلماء يقول إنه لابد أن تحركها، تشيل هذه الكومة من القمح توديها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني لابد تشيل، ما تبيع في مكان الشراء، لازم تحرك هذا الشيء، وهذا القبض. ويترتب على هذا القبض صحة العقد لما يشترط له القبض، ولزوم العقد لما يشترط له القبض أيضا. يعني مسألة القبض هذه تترتب عليها أحكام شرعية كثيرة، تترتب عليها أحكام شرعية كثيرة. وقد يتساهل الناس هذه الأيام أو في هذا العصر بمثل هذه الأمور، أو يجهلونها، يتعاملون ويجهلون أنه هذا يعني إذا تركت هذا الشيء ترتب عليه حكم آخر، قد يكون بطلان العقد، يعني لا ينعقد العقد إذا ما 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 قبضت، أو أن العقد لا يكون لازما إذا ما قبضت، أو أنه هل يجوز أنك تبيع قبل أن تقبض أو ما تبيع. فهذه كلمة القبض هذه مهمة، نتعلم حكمها، فنتعلم ما يشترط فيه القبض وما لا يشترط فيه القبض، نتعلم ما يكون القبض شرط في صحة العقد، لأنه بعض الأشياء القبض شرط في صحة العقد، إذا لم تقبض ما بطل العقد، ما ينفذ. نتعلم إن الأحكام التي يكون فيها أو الأشياء التي يكون فيها القبض شرطا للزوم العقد، أحيانا ما يلزم العقد إلا بالقبض، يصح العقد البيع يصح مثلا، لكن لا يكون لازما إلا بالقبض. يعني مثلا بعت عليك قمح مما يشترط فيه الإقباض كيلا، هذا نقول العقد صحيح ما فيه إشكال، لكن هل هو لازم ولا غير لازم؟ وقد ذكرنا في الدرس السابق التفريق بين العقد اللازم والعقد الجائز. فالعقد اللازم الذي لا ينفسخ إلا برضى الطرفين الاثنين كلهم، والعقد الجائز الذي يمكن فسخه برادة منفردة من البائع أو من المشتري. فإذا اشتريت قامح كيلا نقول صح العقد، العقد صحيح. مش بقينا بالشيء الثاني، هل هو لازم ولا ما لازم؟ البيع عقد لازم، فهل يلزم قبل القبض؟ نقول ما يلزم. فيجوز للمشتري قبل القبض أنه يقول بطلت، أنا لا أريد أن أشتري لأنك ما قبضتني. ويجوز للبائع أيضا قبل القبض أن يعني ينهي البيع، ويقول ما أريد أبيع ما دام أنه اشترط فيه القبض. إذا قبض لزم، إذا قبض أقبض البائع المشتري هذا الشيء المبيع لزم البيع. ومعنى لزوم البيع أنه لا يمكن فسخه إلا بإرادة الطرفين، البائع يكون راضي ويقيل المشتري، والمشتري عنده رغبة في الفسخ، فهذا لا يمكن فسخه إلا بإرادة الطرفين. كذلك الإجارة عقد لازم، الإجارة عقد من العقود اللازمة، لا تنفسخ إلا بإرادة الطرفين. فمثلا أنت استأجرت دارا وسلمك إياها وخلى بينك وبينها، هذه إجارة الدار قبضها بتسليمك المفاتيح والتخلية بينك وبينها بدون موانع، بدون موانع. أما إذا ما سلمك المفاتيح معناته إلى الآن ما أقبضك. وإذا مثلا وضع عليها حراسة ولا تتمكن من دخولها، هذه برضو إلى الآن ما أقبضك. فأن لا بد أن يسلمك المفاتيح ويخلي بينك وبينها، فتكون في هذه الحالة الإجارة لازمة. يعني أنت استأجرت اليوم الدار وسلمك المفاتيح وخلى بينك وبينها، ما تجي تقول بعد ساعة أو ساعتين أنا والله بطلت إجارة، ما أريد لي أنا استأجر الدار. لا، نقول هذا يتوقف على المؤجر، إذا رضي بأنك تترك هذا الأمر إليه. وهذه تسمى، ستأتينا إن شاء الله في نهاية الباب، الإقالة من العقود هذه، وهي مستحبة ومندوب إليها أنه تقيل البائع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. فيها إحسان. يعني بعض الناس سبحان الله إذا باع على إنسان بيعه وجاء هذا المشتري نادما ويقول: أنا والله يعني أريدك أنك تقيلني، أريدك يعني أني أرد عليك المبيع وترد علي الثمن، يقول: لا، هذا من حقه، لكن هذا ليس من الإحسان. المسلم مع أخيه المسلم لا بد أن يتعاملوا بالإحسان، والله سبحانه وتعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله يحب المحسنين، فتحسن إلى صاحبك وتقيله وتحصل على الأجر العظيم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والمشاهد أيضا أن قد يعجل لهذا المحسن الأجر في الدنيا، بمعنى أنك مثلا إذا أقلته من البيعة ربما يأتيك ثمن أعلى من هذا. يعني إذا قال: أنا اشتريت هذا والآن يعني ندمت وأريد أنك ترده، وترد علي الثمن، أرد عليك وترد علي الثمن، من الإحسان إلى أخيك أن تقول: خلاص تفضل هذا الثمن وأعطني المبيع، فيفتح الله عليك، وربما تبيعه إذا كنت بعته عليه ب10,000، ربما أن الله يسر لك بسبب إحسانك إليه وتفريجك كربته وإقالتك عثرته، إنه الله يسر لك واحد يجي يشتريه ب12,000 أو 15,000، أو يبارك له لك فيه. وهذا شيء مشاهد. المؤمن سمح إذا باع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم المؤمن سمح إذا باع، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فيكون الإنسان يتعامل مع أخيه المسلم بالبساطة، سماحة، لا يعني يلاحق حقوقه حتى يحفيها ويأخذ كل حقه، هذا من حقه صحيح، لكن السماحة والتنازل عن بعض الأشياء والعفو والإغماض عن بعض الأشياء، هذا فيه جانب إحسان، الإحسان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول: إذا قلنا العقد لازم، العقد لازم طبعا، لا بد من رضا البائع والمشتري، لكن نقول ونحث البائع أنه لو جاء المشتري نادما ويقول: أقلني، الأفضل أن يقيله، وهذه سنة وله أجر في ذلك. وكذلك المشتري، لو أنني أنا بعت على واحد سيارة ب10,000 ريال، وبعد أن لزم البيع واستلم السيارة، عدت إليه وقلت: يا أخي أنا يعني ندمت على بيع السيارة، لأنني أحتاج والله هذه السيارة وأحمل أولادي وكذا وكذا وكذا. هو من حق هذا المشتري أنه يقول: خلاص انتهينا، ها انتهينا. لكن فيه شيء آخر، يعني الإنسان لا يأخذ كل حقوقه، يعني إذا استقصى الإنسان كل حقوقه صارت معاملته مع الناس صعبة جدا، مع أنها هي شرعا له، لكن الإنسان يتعامل مع الآخر بالحسنى، يتعامل بالحسنى، يعني مثلا الآن الزوج، فننتهي من المثال هذا اللي هو مثلا أنا بعت على واحد سيارة وندمت، فمن حقي أن يقول لا خلاص نفذ البيع وانتهينا، ما عاد نفسخ البيع وشيء. لكن من الإحسان أنه يقول لي طيب خلاص تفضل هذه السيارة، ويأخذ فلوسه ويبارك له الله في هذا الثمن، ربما يجد أرخص منها وأفضل منها بسبب إحسانه إلى هذا الشخص. هذا الإحسان يكون في كل شيء، الإحسان يكون حتى بين الزوجين، حتى بين الزوجين يكون الإحسان. لو أن الرجل أحفى حقوقه مع زوجته والمرأة أحفت حقوقها مع زوجها لما أطاقوا الحياة، لما أطاقوا الحياة. أنت تريد كل حقوقك الشرعية وتطالب بها، وهي بالمقابل تريد كل حقوقها الشرعية وتطالب بها، ما تصف الحياة. صحيح أنه ما عليك إثم وأنت تطالب بحق شرعي والشرع يبيح لك هذا الشيء، لكن إحفاء الحقوق لا تصف معه الحياة. يعني في النهاية قد يعني تغضب عليك المرأة وكذا وتصير مشاكل ويحصل طلاق، يحصل طلاق بسبب أنك تضغط تريد كل شيء، تريد كل شيء هو حقك شرعا، لكن نقول في شيء يعني اسمه إحسان، العشرة بالمعروف. الله شرع وأمرنا بالعشرة، والله سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، بمعنى أنك تقبل شيء تأخذ شيء وتترك شيء، تأخذ شيء وتترك شيء، لا تستقصي جميع الحقوق. هذا على الحديث جره أن يعني أن العقد اللازم خلاص لا ينفسخ إلا برضا الطرفين، هذا جره أن نقول ترى وإن كان العقد لازما في شيء اسمه معروف، في شيء اسمه إحسان، في شيء فيه أجر عظيم. يعني أنت إذا قلت أخيك المسلم النادم اللي أصابته كربة من هذا الشراء، هذا إحسان إليه، كأنك تصدقت عليه، وربما يعوضك الله، الله سبحانه وتعالى سيعوضك، يفرج ويقيل عثرتك يوم القيامة، وسوف يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة التي لا تطاق، كرب يوم القيامة لا تطاق، لا تستهين بها. أنت كل ما يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة، أنت بماذا؟ مقابل ماذا؟ مقابل أنك ألغيت البيعة، والبيعة ذي ربما أن الله سبحانه وتعالى يثيبك فيها في الدنيا ويطرح لك البركة في هذا الشيء المبيع. فهذا الذي يعني جره أنه يكون العقد لازما. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما ينقل كثياب وحيوان بنقله، الثياب والحيوان ننقلها، هذا القبض. ويجمعها قول العلماء أن القبض عرفي ليس له حد، ما دام أن الشارع جاءنا بالقبض، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه أو يستوفيه، ولم يقل يقبضه بكذا وكذا وكذا ويمسك بيده ولا كذا، ما حدد لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا تبيعه حتى تقبضه. طيب كيف يا رسول الله القبض؟ تركه، ما حدد لنا. وكل شيء يأتي في الشرع ولم يحدد فمرجعه إلى عرف الناس، مرجعه إلى عرف الناس. لكن المؤلف بدأ يفصل في هذه الأشياء ويقول إن هذا يقبض بكذا وهذا يقبض بكذا وهذا. قال ويحصل القبض فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله. يعني اشتريت جواهر ذهب أو كذا، كيف قبضه؟ يقول حطه بيدي، هذا خلاص تناوله أخذه بيده، هذا قبض. فالأشياء التي تتناول يكون قبضها بالتناول. قال إذ العرف في ذلك، شوف المؤلف رجع إلى العرف الآن، يقول ما يقبض كالجواهر والأثمان يكون بتناوله إذا العرف في ذلك. هذا في زمنهم، واليوم في زمننا أيضا هكذا، قبض هذه الجواهر والأثمان يكون، يعني لو وقفت عند صاحب ذهب واشتريت منه عقد، كيف يقبضك إياه؟ يحطه في العلبة ويقول تفضل تأخذه، هذا قبض، هذا العرف في ذلك. قال وغيره، أي غير ما ذكر كالعقار والثمر على الشجر، قبضه بتخليته. نجي للعقار نقول كيف قبضه؟ يقول خلاص يخلي بينك وبينه ويعطيك مفاتيح الدار، وإن كان فيها متاع له أو أثاث أو نحو ذلك رحله، ويقول تفضل هذا البيت وهذه مفاتيحه، هذا قبضه بتخليته، ما يحتاج أنك تحط عليه يدك ولا تمسكه ولا شيء، خلاص بمجرد ما يخلي بينك وبينه هذا قد حصل القبض. فلنعلم يعني أن القبض هذه كلمة قابض، هذه لها أحكام كثيرة ويترتب عليها صحة العقود ولزومها، فلا نتساهل. ويترتب عليها أنه هل يجوز أني أبيعه قبل أن أقبضه أو ما يجوز؟ قلنا أن قول لبعض العلماء أن كل مبيع لا يجوز أن تتصرف فيه بالبيع قبل أن تقبضه، لا بد أن تقبض. أما مجرد أنك تشتريه هكذا بعت واشتريت وأنت ما قبضت، ثم يأتي واحد عن يسارك ويقول تبيع هذا، تقول نعم إلى الآن ما أقبضك إياه، وتبيعه عليه بضعف السعر ولا بمكسب 2000 أو 1000 ريال، ما يجوز، لا بد أن تقبضه. لماذا؟ حتى تنقطع علق البائع عنه. الشرع الحنيف حريص على ألا تحصل مشكلات بين خلق الله، لأنه أحيانا إذا شافك البائع بعت مكسب وأنت إلى الآن ما قبضت، بدأ يفعل أفاعيل ليفسخ البيع. إلى الآن ما انقطعت علقه، هو ما سلمك إلى الآن، فيبدأ يسوي حيالات أو يتلوى كذا وكذا عشان يبطل البيع. لماذا؟ لأنك بعته بربح، لأنك بعته بربح. فحتى يقطع الشرع دابر هذا قال اقبض ثم بيع. أما أن تبيع قبل أن تقبض، هذه قد تحرك شيئا في نفس البائع ويحاول يبطل البيع، يحاول يفسد البيعة علشان شافك كسبت أو ربحت في هذا الشيء المبيع، فقال أنا أسوي كذا وكذا وأفسخ البيع وبيعه بالألفين التي كسبها هذا. فقال وقبضه بتخليته بلا حائل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.